في البيان ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتظر حقا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون ذكر العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر تعريف القياس وأقسامه ذكر بعض شروط أركان القياس قوله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أي من شروط الفرع لأنه مفرد مضاف فهو للعموم ومن للتبعيض لأن له شروطا أخرى والأظهر أن المراد بالمناسبة المناسبة في العلة بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع مثل تشويش الفكر وانشغال القلب وصف مناسب لمنع الحاقن من القضاء قياسا على منع القضبان منه وكالاستعجال في قياس قتل الموصى له بالموصي على قتل الوارث موروثا
مورثا
على قتل الوارث
مورثا
وكالإسكار وصف مناسب لتحريم النبيل قياسا على الخمر وعلى هذا فيغني عن ذكره ما تقدم في التعريف من قوله بعلة تجمعهما إلا أن يقال إن الشرطية قد لا تستفاد من التعريف لأن هذه الورقات وضعت للطالب المبتدئ الذي هو قريب الغفلة عن استفادة ذلك من التعريف ويحتمل أن يراد بالمناسبة كون حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل كقياس القتل على القتل المحدد بوجوب القصاص فالحكم في الأصل هو عين الحكم في الفرع ذكره في غاية
المرام
وقد ذكر الشوكاني أن من شروط الفرع مساواة علته لعلة الأصل ومساواة حكمه لحكم الأصل فهذا يفسر به كلام المصنف فلا يقاس التفاح على البر في جريان الربا لأن الفرع ليس مساويا للأصل في العلة وهي الكيل مثلا حيث إن التفاح ليس مكيلا والله أعلم.
طيب في هذا المبحث تكلم المؤلف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أقول في هذا الباب تكلم المؤلف عن شروط القياس نحن الآن بينا معنى القياس وأنواعه وأركانه والآن نبين شروطه فالحكم له شروط والعلة لها شروط والأصل له شروط والفرع له شروط يعني لا بد أن نتحقق من وجود هذه الأربعة ومن وجودها بإيش بشروطها فأشار هنا إلى بعض هذه الشرائط المهمة التي ينبغي أن تنتبه لها فمن ذلك قوله ومن شرط الفرع أن يكون مناسب للأصل ما معنى مناسب للأصل قال المناسبة يعني في العلة بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع لا بد أن يكون الفرع مناسب للأصل بمعنى أن العلة التي جمعت بينهما تكون علة مناسبة علة مناسبة فلو قلنا مثلا إن النبيذ الذي يسكر الإنسان محرم لماذا؟ قياسا على الخمر المحرمة في الشريعة والعلة بينهما هي إيش؟ الإسكار الإسكار هل هو وصف مناسب يمكن تعليق الأحكام عليه؟ الإسكار هل هو وصف مناسب يمكن تعليق الأحكام عليه؟ معنى أنه إذا وجد الحكم وإذا عدم الحكم نعم إذن فهذا الوصف المناسب لا بد أن يكون موجودا عند القياس فإذا كان الوصف غير مناسب أو العلة غير مناسبة فلا قياس مثل لو قسنا مثلا الإسمنت على البر في جريان الربا نقول البر مطعوم وهذا غير مطعوم أو لو قسنا مثلا البلوك على البر في جرائم الربا، وش نقول؟ يعني ما الوصف المناسب اللي الآن تجمع به بين البر وبين البلوك؟ أن كل واحد منهم يبدأ بحرف الباء، ها؟ هذا وصف مناسب؟ أو تقول أن كل واحد به قوام حياة الناس ولا إيش؟ يعني ما في وصف مناسب. هذا يكال، هذا ما يكال. البلوك عدد ولا لا؟ أي نعم. طيب والبر يطعم الظاهر ولا لا؟ بينما البلوك في أحد، ها؟ في أحد يأكله؟ إذن ما في وصف مناسب. لاحظتم ولا لا؟ ما في وصف مناسب يعلق به الحكم، يعلق عليه الحكم. ولذلك يقول العلماء لا بد أن يكون هناك وصف مناسب. مثال أيضا الوصف مناسب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان ولا لا؟ إذن فهذا منصوص عليه، قضاء القاضي وهو غضبان. طيب فإن كان القاضي حاقنا، حاقن يعني أكرمكم الله قد امتلأت مثانته بالبول، ها، ويخشى أن يخرج شيئا من هذا البول على ثيابه، هل يقضي في هذه الحالة؟ ها؟ طيب ما الجامع بين الغضب والاحتقان؟ ما هي العلة التي جمعت بينهما؟ أي تشوش الذهن، تشوش الذهن. هل هذا وصف مناسب يمكن أن تعلق به الأحكام؟ نعم. لكن لو قال واحد والله هذا علشان في مادة تخرج عند الاحتقان وهي نفس المادة تخرج عند الغضب، أو وجود هذه المادة يمنع مثلا القضاء، هذا وصف غير مناسب. الوصف المناسب هو تشوش الذهن، فكل ما شوش الذهن فإنه يوجب عدم القضاء أو يحرم أن يكون الإنسان قاضيا. طيب لو جاء واحد قال إذا الاحتقان نعم يشوش الفكر، لكن لو جاء واحد ومسك القاضي مسكة شديدة مثلا مع أصبعه هذه قال اقضي بيننا، هل بهالطريقة يمكن أن يفكر القاضي؟ ليش؟ نفس التشوش موجود هنا وهنا وهنا. لاحظت أن الوصف فعلا كان مناسب، الوصف مناسب يمكن بناء الأحكام عليه وإدخال الفروع على الأصل بسببه. واضح هذا؟ طيب مثال آخر، المورث، لا الوارث لو قتل مورثه كالابن لو قتل أباه، أو الابن لو قتل أمه، أو الزوج لو قتل زوجته، أو الزوجة لو قتلت زوجها استعجالا للإرث، آسف أين طلبا يعني للإرث أو لغيره، فهل يحرم الإرث؟ يحرم، نعم، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. هذا في الإرث ثابت، في الإرث ثابت. طيب هل يقاس عليه الوصية؟ نحن الآن لا توارث بيننا، لكن أنا أوصيت لفلان من الناس بثلث مالي، يحق لي أن أوصي له بثلث مالي وإنسان أجنبي؟ نعم يحق لي أن أوصي له بثلث مالي. فجاء هذا الموصى له وقتل الموصى، قتل الموصى، فهنا يحرم الوصية بجامع الاستعجال في كله، كما أن حرمنا الوارث من الإرث لأنه استعجل، فكذلك نحرم الموصى له من الوصية لأنه استعجل، ولا فرق، لأن كل واحد منهم قد استحق مالا، وهذا المال لا يمكن أن يتسلمه إلا بعد موت الموصي أو المورث، وكل منهما قد قتل واستعجل، فالعلة ظاهرة ومناسبة، العلة ظاهرة ومناسبة. نعم. طيب إذن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني أن تكون العلة الجامعة بينه وبين الأصل علة مناسبة يمكن بناء الأحكام عليه، يمكن بناء الأحكام عليه. طيب لو جاء واحد وقال مثلا الصابون يجري فيه الربا، ليه؟ قال لأن حباته دقيقة كذا زي حبات الدقيق، هل هذا وصف مناسب يمكن جمع الأحكام على مثله؟ ها؟ لا. لو قال واحد الربا يجري في الصابون كما يجري في الدقيق بجامع أن كل منهما غبارا إذا نثرته، هذا وصف مناسب؟ ليس وصف مناسب. فهنا يجب أن نعرف أن الوصف الذي يعلق به الحكم يجب أن يكون وصفا مناسبا، وأنه مو بكل واحد قال والله هذا يقاس على هذا. طيب إيش العلة؟ وجاب لنا أي علة؟ قلنا والله صحيح هذا قياس منضبط، فيه حكم، فيه أصل، وفيه هناك فرع وعلة واجتمع في الحكم. قلنا مو بكل علة تقبل، لابد أن تكون العلة وصفا مناسبا، وصفا مناسبا. أي نعم. طيب لو جاء واحد يا إخواني وقال إن أبا لهب في النار، يقاس عليه أبو بكر الصديق بجامع كل واحد منهم قرشي، إيش رأيك؟ هذا وصف مناسب تبنى عليه الأحكام؟ ها؟ ما تبنى عليه الأحكام. فهذا الوصف ليس مناسب، العلة هذه ساقطة. أي نعم. لكن لو قال أبو جهل في النار كأبي لهب المذكور في القرآن بجامع أن كل منهما كافر ومات على الكفر، بجامع أن كل منهما قد مات على الكفر، وش رأيكم في هذا؟ العلة مناسبة؟ مناسبة، يمكن بناء الأحكام عليها، يمكن بناء الأحكام عليها. واضح؟ نعم. طيب أنا لن أدخل في الاحتمالات ذكر المؤلف لأنها تشوش عليكم قليلا، فدعونا. ذكر مثال هنا، قال لا يقاس التفاح على البر. ليه؟ لأن التفاح يعد بينما البر يكال، ولذلك لا يقاس التفاح على البر، لأن العلة الجامعة بينهما ليست موجودة، الوصف المناسب بينهما غير موجود. نعده. واضح هذا؟ نعم. اشترط موافقة بالدباغ. نعم. لا أسلم حكم الأصل. نعم. هذا الشرط الآن متعلق بالأصل، الشرط الأول متعلق بإيش؟ بالفرع. الشرط الأول متعلق بالفرع، هو أن يكون الجامع بينه وبين الأصل علة مناسبة أو وصف مناسب. هذا شرط الأصل، أن يكون الأصل ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين. طبعا إن كان الدليل ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع فلا يحتاج أن الخصم يوافقني عليه، لأن قياسي صحيح على كل وجوه. لكن إذا كان الدليل اللي ثبت به الأصل الذي يريد أن أقيس عليه ليس كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فهنا يحتاج إلى أن يكون الخصم موافق لي على الأصل حتى يصح القياس. ليه؟ لأنه إذا ما وافقني أنا ذهبت أستدل على حكم الأصل وتخرجنا من المسألة اللي نحن فيها إلى مسألة أخرى. مثال ذلك ما ذكر المؤلف، قال جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ. ها، جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ، لماذا؟ قال قياسا على جلد الكلب، قياسا على جلد الكلب. المناقشة بين من ومن؟ بين واحد حنبلي وواحد حنفي. الحنبلي يقول جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. ليه ما يطهر بالدباغ؟ ها، جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ، ليه ما يطهر بالدباغ؟ قال نقيسه على جلد الكلب الذي هو نجس أصلا. الحنفي يقول أنا لا أوافق لك على أي شيء، على الأصل طبعا، والفرع يكون من باب أولى. هنا أنا لا أوافق لك على جلد الكلب نجس. من قال لك؟ جلد الكلب عندي طاهر، معيولة لا. ولذلك قال هنا من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل إيش؟ متفق عليه بين الخصمين. طبعا إذا كان الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع لا حاجة إلى أن يوافقني أو يخالفني، أنا أثبت الأصل بدليل كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع المسلم. لكن إذا ما كان ثابت واحد من هذه الأشياء لا بد أن يكون أنا وإياه متفقين على الأصل حتى يصح القياس. الآن هل يصح هذا القياس عند الحنفي؟ ما يصح. فهذا يلزم منه إيش؟ يلزم منه الانتشار. إيش معنى الانتشار؟ يعني أنهم يخرجون من المسألة التي هم فيها إلى مسألة أخرى. الآن هم يتكلمون عن شيء، جلد الميتة ولا لا؟ انتقلوا لا، جلد الكلب، جلد الكلب نجس. قال الحنفي جلد الكلب ليس بنجس. احنا اول ما بدينا الكلام في اي شيء في جلد الميت خرجنا مسألة ثانية، وبهذا ما نخرج نتيجة. ولذلك نقول للحنبلي، ماذا نقول له؟ نقول له لا تقيس على هذا الاصل المختلف فيه، هات اصل متفق عليه بينكم، هات اصل متفق عليه بينكم، والا فلا قياس. واضح هذا؟ إذن لكن لو كان اللي عندي مثلا حنبلي، أنا حنبلي وهذا حنبلي، وقلت واختلفنا في جلد الميتة، واختلفنا في جلد الميتة، وقلت يا فلان جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، هو متفق معي على جلد الكلب أيضا نجس وأنه لا يطهر بالدباغ، فقياسي أنا بالنسبة له إيش؟ صحيح هنا، ويلزمه قبول، ويلزمه يعني قبوله ما لم يكن هناك يعني خارج من الخوارج. واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة من هذا الكلام كله أنه لا بد أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بدليل متفق عليه بين الخصمين. فإن كان الدليل الكتاب أو سنة أو إجماع فلا يلزم موافقة الخصم، لأن الكتاب والسنة والإجماع يعني قاضي على كل شيء. وإن كان غيرهما غيرها فيلزم اتفاق الخصمين في هذا، وإلا فلا قياس. واضح ولا لا؟ يعني مثلا لو قال، لو قال يا إخواني يعني أحد العلماء التفاح يجري فيه الربا، التفاح يجري فيه الربا قياسا على ماذا؟ قياسا على نقول أصبر قياسا على أين خل نضرب هذا، قياسا على جريان الربا في البرتقال بجامع الطعم في كل منهم. قال الثاني أنا بالبرتقال أصلا ما يجي في الربا، من قال لك ما يجي الربا في البرتقال حتى تقيس عليه التفاح؟ ما يقول لا. فشوف لاحظ أنه اختلفوا بسبب أنه في أسهل حكم الأصل اللي أنت قست عليه ما هو صحيح حتى هنا. أظن واضح يعني المعنى العام، عدد التفاصيل تحتاج إلى ترتيب. نعم.
قوله ومن شرط العلة أن تطلد في معلولاتها أي من شرط العلة من حيث الأصل بواسطته أن تطلد، ومعنى الاضطراد أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها حكم الإشكار، فكلما وجد الإشكار في شيء وجد التقييم فيه، وكالكيل والطعم مثلا فكل ما هو في زيتين والطعم والطعم في شيء حرم الحر الذي باقيه. والمراد معلولا بها الاحكام المعلله بوقتها كتقييم لما في الحر معلل الزيتين والطعم على احد الاقوال. وقوله فلا تلتقط لفظا ولا معنى هذا تدبير على شرطي الجراح والانتقاض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. وهذا من القوادح التي تبطل القياس ويسمى النقد. ولا حاجة لقول المصنف لفظا لأنه إذا انتقض معنى انتقض لفظا. بل لو اقتصر المصنف على قوله فلا تلتقط فكفى لأن العلة لا تكون إلا معنى. والألفاظ زادة عليها ولعله جمع بينهما كالإيضاح والتأكيد أي فلا ينتقض لفظ العلة ولا معناها. أو يقال إن كانت العلة مركبة من عدة أوصاف إن كانت العلة مركبة من عدة أوصاف من عدة أوصاف نظر إلى الله. وإن كانت أمرا واحدا
طيب ما هو الشرط هذا؟ قال من شرط العلة أن تكون مضطردة بمعنى أنها تثبت دائما. كل ما وجدت هذه العلة وجد الحكم بحيث ما يجي بعض الأشياء العلة موجودة والحكم متخلف، فإن العلة هذه غير مقبولة. لا بد أن تكون العلة مضطردة منضبطة. فنحن مثلا نقول العلة في الخمر ما هو؟ الإسكار، بمعنى أنه كل ما وجد الإسكار في أي شيء فهو خمر ومحرم ولا ينتقل هذا بأي صورة من الصور. لكن لو جاءت الشريعة وقالت الإسكار الذي يكون من الشعير لا بأس به، هل يصح التعليل بالإسكار؟ ما يصح التعليل بالإسكار. يعني لا بد أن تكون العلة منضبطة مضطردة في كل الأحوال. فلو جاءت في بعض الأحوال دون بعض بحيث وجدت العلة ولا وجد الحكم، هذا يدل على العلة غير منضبطة. فنحن لا نريد علة منضبطة في كل الأحوال. مثال آخر، الكيل والطعم، هذه علة منضبطة لجريان الربا. كل ما وجد الكيل والطعم وجد الربا. فلو أتيتهم بمثال واحد دلت الشريعة أو اقتقام النص على أنه لا يجري فيه الربا وهو مطعوم أو مكيل، وهو مطعوم أو مكيل، ماذا يحصل عندنا هنا؟ ينخرب القياس ولا تكون العلة صحيحة، ولا تكون العلة صحيحة مضطردة ولا يصح التعليل بها. التعليل يا إخواني يجب أن يكون التعليل يكون بعلة ثابتة في متى ما وجدت وجد معها الحكم، متى ما وجدت وجد معها الحكم. كما يقولون الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فكل ما وجدت العلة وجد الحكم وكل ما انتفت العلة انتفى الحكم. أرجو أن تكون واضحة يكون واضح التمثيل أو المعنى. طيب ومثله يا إخواني لو قلنا الآن في منع الحاقن من القضاء قياسا على غضبان بجامع ماذا؟ تشويش الفكر. طيب هل وجدت حالة، نحن الآن جعلنا العلة ما هي؟ تشويش الفكر. هل وجدت حالة قال الشارع فيها يجوز القضاء والقاضي مشوش الفكر؟ ما وجدت، إذن العلة هذه صحيحة. لو وجدت حالة لو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لو قيل مثلا في أي دليل من الأدلة إنه إذا كان القاضي يعذب بالأسواق جاز له أن يقضي، وأثبتوا ذلك لنا بالنص، هل يجوز أن نعلل بهذه العلة؟ ما يجوز أن نعلل. لماذا لا نعلل بها؟ لأنها ما هي مضطردة، ورأينا أنها تثبت في بعض الأوقات في بعض الأحكام، وبعض الأحكام تأتي والعلة غير موجودة. ها؟ تأتي والعلة غير موجودة، أو يأتي تأتي العلة والحكم غير موجود، تأتي العلة والحكم غير موجود، وهذا يعتبر قادحا في العلة. من أهم أوصاف العلة أن تكون إيش؟ مضطردة، لا تتخلف عن حكم واحد من الأحكام، لا تتخلف عن حكم واحد من الأحكام. نعم. طيب تفضل.
أن المصنف عام من النقل وهو تخلف الحكم سواء كان لمانع أو لغير مانع فيكتب القياس، وهو ما مشى عليه في جمع الجوامع، ونقله عن الشافعي واختاره جماعة، ويرى آخرون أن تخلف الحكم على الوصف فيه تفصيل، فإن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة أو لفقد شرط أو لفقد شرط تأثيرها فلا يكون ذلك مبطلا للعلة، بل هو تخصيص لها، وإلا فهو نقل وإبطال. وبه قال التلمساني التلمساني في مفتاح الوصول، ونسبه الشنقيطي لأكثر العلماء. ومثال النقل أن يقال القتل العمد العدوان علة لوجوب اتفاق إجماع، لكن ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب القصاص، فلا يقتل به مع وجود علة وهي الأوصاف الثلاثة القتل والعمد والعدوان. ويقال إن العلة خلفت بمانع وهو الأبوة، لأنها مانعة من تأثير العلة في الحكم، فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثيرها مانع، فلا تبطل في غير الأب. فكلما وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص، حيث لا مانع من تأثيرها، وهذا نقص على رأي الأولين وتخصيص على القول الثاني.
طيب ومثال. نعم.
ومثال فقد الشرط الزنا علة للرجم إجماعا، وشرطه الإحصان، فإذا تخلف الحكم وهو الرجم مع وجود العلة وهي الزنا فلا يقال إنها علة منقوضة، فالعلة تخلف شرط تأثيرها.
نعم.
وإن كان تخلفها لغير ذلك لم يصح التعليل بها، كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم عنها في الجواهر كالآلي لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير، ومع هذا فلا زكاة فيها، فهي علة منقوضة، حيث وجد المعنى المعلل به وهو دفع حاجة الفقير، ولم يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة.
طيب هذا الكلام يعني تفريع على الكلام السابق، وهو أن العلة لا بد أن تكون مضطردة في جميع معلولاتها في جميع أحكامها. يقول المصنف هنا، يقول الشارح المصنف عمم النقد، يعني أن العلة لا بد أن تكون موجودة ومضطردة في جميع الأحكام، وإلا فلا يجوز التعليل بها، أطلق الحكم. واضح هذا؟ يرى صاحب الكتاب أن العلة لا بد تكون مضطردة في جميع الأحكام، وإلا فلا يصح التعليل بها، قال هذا رأي المصنف. ويرى آخرون من أهل العلم يقول لا، إن العلة لو لم يعلق الحكم بها لمانع اقتضى عدم تعليق الحكم بها فلا بأس، ولا يدل هذا على نقضها، ولا يدل هذا على نقضها وعدم اعتبارها، على نقضها وعدم اعتباره. فنحن أحيانا قد نعلل بعلة، ويوجد حكم توفرت فيه هذه العلة، حكم توفرت فيه هذه العلة، ولكن ما يلحق، يعني تخلف هذا الحكم. فنقول إن كان لمانع منع من سريان هذه العلة في هذا الحكم فلا بأس، ولا يقدح في صحة العلة. أما إن كان لغير مانع منع من ذلك أو شرط تخلف فإنه يقدح، فإنه يقدح في هذه العلة فلا يصح التعليل بها. مثال ذلك الآن القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص. لماذا يجب القصاص يا إخواني إذا وجد قتل عمد عدوان؟ وجوب القتال القصاص في النفس إذا وجد قتل عمد عدوان، متعمد ومعتدي وقتل، هنا يجب القصاص في النفس. هذه العلة مضطردة ولا غير مضطردة؟ مضطردة في كل أحكامه، لكن تخلف عنها أحد الأحكام وهو من الوالد إذا قتل ابنه هل يقتل به؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل الوالد بابنه، يقولون لأن الوالد هو سبب إجازة الابن، فكيف يكون الابن سببا في أين بإعدام الأب؟ هذا قولهم، وإن كان بعض العلماء كالشيخ ابن تيمية يرجح أن الوالد يقتل بولده، الوالد يقتل بولده، ويقول ليش يقتل بولده؟ قال لأنه هو سبب إيجاده، فكيف يكون سبب إعدامه؟ هذا يدل على أنه يعني قد خرج حتى من إنسانيته، لأنه دائما إذا كنت أنت سبب إيجاد أحد الأصل أنك تحرص عليه ولا تفنيه. أي فهذا الرجل الآن راح يفني ها من أوجد، وهذا دليل على أنه إنسان يعني غير صالح للبقاء. واضح ولا؟ هنا فدليل الشيخ في هذا يعني قول، طبعا فيه حديث في السنة لكن في إسناده مقال. طيب الحاصل ما نسترسل فيها قليلا، الآن وجد لما قتل الأب ابنه وجد إيش؟ قتل عمد عدوان، المفترض يجب القصاص. قالت الشريعة ما يجب القصاص هنا. لماذا ما وجب القصاص؟ لوجود مانع. طيب لما وجد المانع ألا يقدح هذا في العلة؟ لا يقدح، لأن المانع هنا معتبر. واضح هذا يا إخواني؟ واضح؟ أي نعم. إذن إذا وجدت العلة وتخلف عنها حكم من أحكامها لمانع فإن هذا لا يقدح في العلة. إذا وجدت العلة وتخلف عنها حكم من أحكامها لمانع فإن هذا لا يقدح في العلة، بل العلة تكون صحيحة ومعتبرة. واضح هذا؟ طيب مثال آخر نبين فيه علة تخلف عنها حكم من الأحكام لغير مانع فقدح في العلة، رجعنا للعلة وقلنا هذه علة غير صحيحة. مثال ذلك لو قال إنسان العلة في وجوب الزكاة في الماشية، العلة في وجوب الزكاة في الماشية دفع حاجة الفقير. قلنا تعالوا الآن الجواهر ولا آلي يا إخوان، ألا يمكن تدفع بها حاجة الفقير؟ ها فلا. طيب وهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة، تجب فيه الزكاة النقدان والمواشي عروض التجارة والخارج الأرض، أربعة أشياء. والجواهر ولا آلي ليست واحدة منها. الآن ألا يمكن تحقق دفع حاجة الفقير بالجواهر والآلة؟ يمكن أشد من المواشي، ليس كذلك يا أخواني؟ ومع ذلك الحكم تخلف هنا لغير مانع، فهل يصح تصح هذه العلة دفع حاجة الفقير؟ هل هي علة؟ ها علة غير صحيحة، لأنه وجد حكم من أحكامها تخلف لغير مانع. واضح يا سعد؟ واضح ذا ولا فيه لبس؟ يعني خلاصة كلامه أن المصنف رحمه الله تعالى أتى بحكم أو قاعدة ولم يعني يقيدها بشيء، قال متى تخلفت العلة في أي وقت من الأوقات فإن هذا يقدح فيها، فلا بد أن تضطرد دائما وأبدا، كل ما وجدت وجد معها الحكم، وكل ما انتفت انتفى معها الحكم مطلق. أكثر العلماء قيدوها، قالوا إن العلة إذا تخلفت لمانع منع من وجودها فإنه لا بأس، وهذا لا يضر هذه العلة، العلة تكون صحيحة ولا إشكال فيها، العلة تكون صحيحة ولا إشكال فيها. واضح؟ أي نعم. تفضل.
المراد بالحكم حكم الأصل من حيث صحة إلحاق الفرع فيه بسبب علته، أي ومن شروط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا الشرط أعم من الشرط المذكور في العلة، لأن ذاك خاص بوجود الحكم عند وجود العلة، وهذا عام للوجود والانتفاء، فالأول هو الطرد والثاني هو العكس. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر لعلة الإسكار، فمتى وجد التحريم ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. فإن كان للحكم علل متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، فيثبت بالعلة الأخرى كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوء، فلو عدم البول والغائط ثبت النقض بالنوم. واعلم أن ظاهر كلام المصنف اشتراط الانعكاس في العلة، ومعناه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، ومن يختلف ذلك يمنع تعليل الحكم بالعلتين، لأنه إذا انتفت علة لم ينتف الحكم بوجود العلة الأخرى وقيامها مقامها. والصحيح أن ذلك لا يشترط وإن كان هو الغالب، ونسبه في شرح كبير الورقات إلى الجمهور، فيجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين وذلك لوقوعه، ولأن العلة علامة على وجود الحكم ولا مانع من تعدد العلامات. ومثاله ما تقدم من تعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم، ومثاله أيضا تعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع.
طيب هذا الآن شرط في أي شيء في الحكم؟ يعني الآن ذكر لنا شرطا في الفرع، وشرطا في الأصل، وشرطا في العلة، وشرطان في الحكم. قال الشرط في الحكم هو أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. طبعا هذا الشرط بالمناسبة قريب من الشرط السابق، لكنه متصل بالحكم أكثر، وهو أن الحكم يوجد كل ما وجدت العلة وينتفي كل ما انتفت العلة. هذا شرط الحكم، هو منضبط بمعنى أنه كل ما وجدت العلة وجد هذا الحكم، وكل ما انتفت انتفى هذا الحكم. فمثلا الإسكار علة لتحريم الخمر، كل ما وجد الإسكار وجد التحريم، كل ما وجد الإسكار وجد التحريم، وكلما انتفى الإسكار انتفى التحريم. وهذا معنى الكلام العلماء، إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وهذا ما يسميه العلماء الطرد والعكس. الطرد أن يوجد الحكم كل ما وجدت العلة، والعكس ما هو العكس؟ أين أن ينعدم الحكم كل من عدمت العلة. فهذا يقال فيه طرد وعكس، طرد منطرد في الإثبات والعكس في النفي. قال هذا هو شرط الحكم، شرط الحكم أن يكون كل ما وجدت العلة وجد، وكل ما انتفت العلة انتفى. ثم قال وهذا يعني الشرط صحيح ومعتبر إذا كانت العلة واحدة، إذا كانت العلة واحدة مثل الإسكار للخمر، الإسكار للخمر، الخمر ليس له إلا علة واحدة وهي إيش؟ الإسكار. فكلما وجد الإسكار حرم، وكلما انتفى الإسكار لم يحرم، هذا إذا كانت العلة واحدة. أما إذا كان الحكم معلل بأكثر من علة، إذا كان الحكم معلل بأكثر من علة فلا يلزم من انتفاء أحدها انتفاء، أي انتفاء الحكم عند، لا يلزم من انتفاء أحدها انتفاء الحكم، ها انتفاء الحكم، لا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء أحد هذه العلة. مثال ذلك إنسان نام ثم قام أكرمكم الله وتبول وتغول، الآن ذهب الطهارة ولا لا؟ وش العلة في ذهاب طهارته؟ النوم والبول والغائط. النوم والبول والغائط ثلاث أشياء. طيب لو جاء وقال لنا لا أنا الحمد لله ما نمت، تبيني ما نمت مثلا، هل لما ذهبت الآن العلة واحدة خلاص ذهب الحكم نقول أي أنت الآن طاهر؟ ها؟ لا. إذن متى يصح هذا الشرط؟ إذا كانت علة واحدة. أما إذا تعددت العلة أي نعم فلا بد أن تنتفي في الجميع. أي نعم. طيب هل يجوز التعليل بأكثر من علة واحدة؟ الصحيح نعم أنه يجوز التعليل بأكثر من علة، وذلك لوقوع كما في المثال. أي نعم. ولأيضا ولأن العلة علامة على وجود الحكم، ولا مانع من تعدد العلامات، ولا مانع من تعدد العلامات. مثل الآن القصاص يا إخواني في النفس يجب لأي شيء؟ لوجود القتل العمد العدوان. فلا يكفي مجرد القتل، ولا يكفي مجرد العمد، ولا يكفي مجرد العدوان، فلا بد من اجتماع الأوصاف ثلاثة. تفضل. ومثل أيضا تعليل حرمة النكاح في القرابة والصهر والرضاع. يمكن تكون امرأة محرمة عليك من الجهات الثلاث، ها؟ يمكن ولا لا؟ كيف؟ بنت عمك مثلا، آسف لا مو بنت عمك، وإنما دعونا نأتي بمثال فيه اثنين، ما يلزم ثلاث، ما يلزم ثلاث، لكن هذا ممكن نوجد له مثال. لو كانت أخت زوجتك قد رضعت أنت وإياها من امرأة، تصبح أختا لك نيس من الرضاع، وهي محرمة عليك الآن بالسهر لأنها أخت زوجتك. طيب طلقت أختها التي هي زوجتك، طلقت زوجتك التي أخت هذه المرأة التي أخت لك من الرضاع، ذهبت إحدى العلة، هي حرمت عليك بأي شيء؟ بعلتين، المصاهرة والرضاع. فلما ذهبت أحدهما إحدى العلتين بقيت العلة الأخرى، لا بد من ذهاب. يعني إذا طلقت أختها ما حلت لك المرأة لأنها أختك رضاع. واضح؟ هنا. طيب ثم قال
قوله والعلة هي الجانبة للفقه، هذا أحد تعريف العلة، وهي ركن رابع من أركان القياس كما تقدم. ثم إن أريد بالجانبة للحكم أي بذاتها فغير صحيح، لأن الله تعالى لا يحمله على شرع الحكم سوى إرادته جل وعلا،
سوى إرادته جل وعلا
في خلق يخلق ما يشاء ويختار. وإن أريد أن الشارع جعلها جانبة للحكم فهذا لا بأس به، ولكن التعبير بالمعرفة للحكم أولى من الجانبة للحكم للاحتمال المذكور، وذلك لأن العلة معرفة لوجود الحكم.
فمتى عرفت العلة
عرف ثبوت الحكم معها، بسبب أن بينهما مناسبة تقتضي ترتيب الحكم.
بسبب أن بينهما مناسبة تقتضي ترتيب الحكم عليها.
فالإسكار علة، أي أن هذا الوصف علامة معرفة على حرمة المسكر كالخل والنبيذ. فالخل قبل أن يصير مسكرا مباح، فإذا ظهرت فيه القوة المسكرة وصار خمرا حرم. فعلة التحريم وهي الإسكار تدل على ترتب الحكم عليها وتعلقه بها، فإن وجدت وجد وإن لم توجد.
تعريف الحكم وهو أحد أركان القياس كما تقدم. ومعنى ذلك أن الحكم هو ما جلبته العلة واقتضته من تحريم وتحليل وصحة وفساد ووجوب وانتفاء وغير ذلك. فتحريم الخمر حكم شرعي واقتضته العلة وهي الإسكار. وإنما كان الحكم مجلوبا للعلة لمناسبتها له، فإنه ما ثبت حكم الأصل في الفرع إلا بسبب هذه العلة، والله أعلم.
طبعا هذا كلام يعني قد لا يفيدنا كثيرا، ولا كنا العلة هي التي هي الجالبة للحكم، يعني هي التي تأتي بالحكم. فإذا جاءت العلة جاء الحكم معها، جاءت علة الإسكار جاء حكم التحريم، ذهبت علة الإسكار ذهب حكم التحريم. فالعلة هي التي تجلب الحكم، لكن هذا التعبير يقول غير مناسب، لأن كان نقول إن الحكم العلة هي التي أوجدته، نقول لا، ليست العلة هي التي أوجدته، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه. فالعلة لا تشرع شيئا بنفسها ولا تقدر على ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يريد. فلو شاء الله، لو شاء الله يا إخواني لقال لنا إنه يمكن يوجد المسكر ولا يوجد التحريم، اشربوا الخمر كما تشاءون وكما تحبون، لا يمكن هذا؟ يمكن، ولا أحد يرد الله سبحانه وتعالى عما يريد. فلا نقول إن العلة هي الجاربة الحكم، وإنما نقول الله سبحانه وتعالى هو الجاربة الحكم. وإنما يعبر بتعريب آخر، وهو العلة معرفة الحكم تدل عليه وتبينه. فكل ما وجدت العلة وجد الحكم، والله أعلم. لأن هذه المسألة عندي ليس فيها كثير فائدة. نكون بهذا انتهينا من بحث القياس، ولم يتبقى علينا بحمد الله إلا صفحات قليلة من هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إنهائه بفهم. أنا كنت طرحت عليكم سؤال أمس، وهو كيف تتم المراجعة إن شاء الله في الأيام المقبلة بعد أن ننتهي من الكتاب. أريد أن نسوي مراجعة شاملة. تفضل موسى. طيب، والإخوة عندهم امتحانات، كيف نتعامل مع الامتحانات هذه؟ هل ترون أنه مع التجزئة اللي ذكرها الأخ موسى، طبعا التجزئة ضرورية صراحة، لكن هل ترون أنه نشوف جداولكم في الامتحانات، نشوف إذا كان في فرصة أيام معينة ما فيها امتحانات نجعل فيها مراجعة مثلا، إذا ما كان في مضايقة؟ أما إذا كان في مضايقة فلا داعي، لأنه ما ودنا نراجع إلا ونحن يعني مقبلون، وأيضا ما نشعر بأي تعارض. سم. بالنسبة كبيرة، صح. ولذلك أنا أقول، ما رأيكم لو كل واحد دون التواريخ اللي ممكن نعقد فيها يعني جلسة للمراجعة، وجمعنا هذه التواريخ ويعني وخرجنا منها المتفق عليه وتركنا المختلف؟ لا، جلسات نحتاج لنا يمكن 3 جلسات أو 4 هنا للمراجعة، نراجع نضرب أمثلة ونحاول أيضا إذا كان في إشكالات بعد القراءة قراءتكم الثانية. لأنك يعني الآن قرأت معنا اليوم هذا المقطع وفهمته، الآن لو رجعت المقطع اللي قبله سيكون فهمك له مختلف عن فهمك له بالأول، زدت معلومات وترسخت لديك معاني ليصبح فهمك أكثر، تنتج عن هذا الفهم إشكالات. طيب هذه مشت عليها المرة الماضية، كيف ما مشت عليها؟ وهكذا في يحصل من ورائها شيء. وبعدين نضرب أمثلة وممكن نطبق بعض على بعض الآيات أو شيء من قبيل. فما رأيكم في هذا؟ أنا أقول لو غدا، لو يوم الاثنين إن شاء الله كل واحد يأتي بالأيام التي يمكن، ها، أو العكس يأتي بالأيام التي لا يمكن أن يكون فيها، ما عنده استعداد أنه يذاكر يراجع ويأتي، لا بد أنه يكون راجع. إذا كان بيأتي الواحد للجلوس فقط للبركة، ما نريد هذا، نريد جلسة تكون الواحد راجع فيها حقا، يعني عنده فرصة أنه يراجع. يعني بإمكانك تقول لي أنه عندي مثلا يوم الأحد ما في امتحان، السبت عندي امتحان، والثلاثاء عندي، والاثنين عندي امتحان. طيب، تستطيع تحضر الفجر؟ يقول استطيع احضر الفجر. انت غلقت هذا؟